قال المصنف عليه الرحمن: ولو اشترى العامل عامل المضاربة
أباه،
أبا نفسه، ولو اشترى أبا نفسه وغيره ممن ينعتق عليه. ثم مثال لا، هل يصح أو لا يصح؟ صح إذ لا ضرر على المال، يعني أن المال مثلا أذن له في أن يتجر بالرقيق، جاء إذا موجود رقيق في ظهر أبوه، هل له أن يشتري العامل يشتري أباه؟ احنا قلنا فيما تقدم واشترط ماذا؟ لا يشتري العامل ما فيه ضرر على المالك، هذا ما فيه ضرر على المالك. إذا فرضنا أن والد العامل مو والد للمالك ومو أخوان، لا أخوان خو بيجي، واضح؟ فمن الأم أو لا أخوان أجنبيان، فالآن والد هل للعامل أن يشتري أبا اللي ما يمت إلى المالك بصلة بحيث ينعتق عليه أو لا؟ القاعدة موجودة، هل فيه ضرر على المالك؟ لا، ما في ضرر على المالك، له أن يشتري. لذا قال: لو اشترى العامل أبا نفسه وغيره ممن ينعتق عليه صح إذ لا ضرر على المالك. لكن بيجي مسألة، فإن ظهر فيه ربح
يخسر،
الربح طبعا بيصير بمجرد ظهوره، بيصير ماذا؟ بيصير مشترك بين العامل وبين المال. فإن ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعد انعتق نصيبه، نصيب من؟ نصيب العامل، أي نصيب العامل لاختياره، لأنه اختار العامل السبب المفضي إليه وهو شراء الآب. كما لو اشتراه بماله، مثل ما لو أن ماذا هذا العامل اشتراه بماله ينعتق عليه أو لا؟ نعم ينعتق عليه. هنا أيضا لما اشتراه بمال ماذا؟ بمال غيره، ولكن ظهر الربح حال الشراء أو بعد الشراء، وهذا الربح ماذا؟ له فيه حصان في هذه الحالة، ينعتق من نصيبه من هذه من هذا الربح. يبقى ينعتق نصيبه، مو ينعتق بالكامل، ينعتق نصيب العامل من الربح اللي هو حصته من الربح تنعتق. فلنفترض أن قيمة العامل عبارة عن 1000، والربح عبارة عن ماذا؟ عن 1000 أيضا، فهو له ماذا؟ حصة من هذا الربح و500، فينعتق كم؟ نصفه مثلا. زين، الكلام في أنه بقية هذا الآب، ولا بد أن يعتق البقية، لا بد أن تنعتق البقية، مثلا الآن انعتق نصفه أو انعتق ثلثه أو غير ذلك، البقية كيف تعتق؟ قال: ويسعى المعتق في الباقي. يعني شنو؟ يترك له مجال لأن يعمل بحيث ماذا؟ يسدد بقية القيمة.
لو كان قيمة العامل 1000،
لا خب بيجي مسألة أنه قيمة شيء والربح شيء آخر، فالمفترض أكثر قيمة، كانت مثال تصديقي فقط. قال: ويسعى المعتق وهو الأب في الباقي حتى لو كان الولد موسرا. هذا التنبيه ليش؟ وإن كان الولد موسرا، تنبيه إلى رأي، وهو أنه إذا كان الولد موسرا وعتق نصيبه من الربح، نصيب الولد من الربح، حينئذ ينعتق باقي فيما إذا كان الولد ماذا؟ موسرا. يعني عبارة أخرى تسري، هناك نحو من السراية للماذا؟ هناك نوع من سراية العيل على النفس العامل في قبالة، لا، أنه لا بد أن يسعى المعتق في باقي. قال: ويسعى المعتق في الباقي وهو الأب في الباقي وإن كان الولد موسرا. ليش هذا؟ قال: لصحيحة محمد بن أبي عمية عن الصادق عليه السلام، هذه الصحيحة موجودة في الباب الثامن من كتاب المضارع. حديث واحد في الباب هذه الرواية يرويها المحمدون الثلاثة عليهم الرحمة. يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر أو محمد بن قيس. هذا هو من صحيح الرواية. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل 1,000 دينار مضاربة فاشترى خب قرينة فاشترى يعني العامل مدابر فاشترى أباه وهو لا يعلم. حتى أبو الدافر فقال يقوم يقوم فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل. واستسعى في مال اشتراه كام؟ قال اشترينا بألف. قومه قالوا 1,000 دينار يعني في ربح. مجرد 1,000 دينار فيه ربح يعني. واشتري بقيم بثمن. الإمام عليه السلام يأمر بأن يقوم. إذا قوم ففي زيادة يعني في ربح. زين الربح خاص بماذا؟ بأحدهما؟ لا مو خاص بالعامل ولا خاص ولا بالماذا بالمالك. في هذه الحالة بمجرد أن يكون فيه ربح يعتق. فإن زاد درهما واحدا طبعا الحكم درهم واحد يعني إذا 2 لا أي درهم واحد هي مثال للربح. وإلا لو زاد نصف درهم نفس الشيء مو قيد ما له مفهوم أصلا. هذه كناية عن ظهور الربح واضح الجنان. ففي هذه الحالة ما يوقف لا يوقف مع ماذا؟ مع العنوان المأخوذ. إذا فهم إذا فهم من الخطاب أن هذا ما هو إلا كناية حينئذ بعد ما لها مفهوم ولا قياس له. فإن زاد درهمان أي مثل ماذا؟ إن تستغفر لهم 70 مرة قالوا على الأسف 71 أي مبالغة 70 مبالغة. وبالتالي حتى لو 700 بعد 7,000 70,000 طيب ما يفيد مبالغة بأنه ماذا ما يفيد. لا تهلك نفسك يعني. قال يقوم فإن زاد درهما واحدا أعتق. أعتق خلاص زين والباقي الربح هو شنو؟ لنفترض أنه بين العامل وبين المالك بالسوية والباقي شلون نسدده؟ قال واستسعى في مال الرجل. واستسعى في مال الرجل من اللي يستسعى؟ استسعى نفس المال العبد المشترى. واضح هذا الكلام. يجعله أنه يعمل بحيث يسد ماذا؟ يسد مال الرجل. زين الفلوس من وين؟ فلوس من المال. هذا المال المالك لهذا العبد عفوا صاحب المال هو الذي بذل الألف. العامل صرف الألف في شراء أبي. الربح دينار واحد. هذا الدينار الواحد نصفه للعامل نصفه لصاحب المال. زين كم لصاحب المال الآن؟ أقول رجع له 1,000 دينار 1,500 دينار 1,000 دينار ونصف دينار هذا لا بد أيه. هذا من اللي يستسعى فيها؟ يستسعى فيها العام روح اشتغل حتى ماذا؟ حتى يرجع المال. لكن ينعتق لو ما ينعتق نعم ينعتق. بس ينعتق من وين؟ لو كان الولد موسران حينئذ ينعتق ماذا؟ ويسر العتق باعتبار أن جزء من الربح ما كان مال الولد. في هذه الحالة ينعتق من مال الولد لأنه موسر. لا الرواية دلت على أنه يستسعى. واضح هذا الكلام من غير تفصيل بينما إذا كان الولد معسرا أو موسرا. خب
تفصل في حالة العلم عن العلم باعتبار جواز جهل أنه لم يكن ولم يكن عالم، أنه إذا في حالة العلم لعله يحتاج إلى إذن المعلم. إذا ما كان إذن المعلم يكون تصرف في غير ما أذن له.
أنا العلم هذا القيد مأخوذ في كلام السائل ما يفيد التقييد. ماذا قدرت تستفيد منه أنه ماذا لا بد أن يكون لا يعني. هذا المأخوذ كلام السائل الإمام عليه السلام ما أخذ فيه ماذا في جوابه. زين، فقال لصحيحة محمد بن أبي عمير عن الصادق عليه السلام الحاكم باستسعائه من غير تفصيل، ما قالت يستسعى إن كان الولد معسرا، لو قالت الشكل نعم قالت يستسعى مع حد يعني حتى لو كان الولد موسرا لا يكون في مال الولد. وقيل يسري على العامل مع يساره، ليش؟ لأنه اختار السبب، هو بشرائه أباه، بشرائه أباه كأنه اختار ماذا؟ سبب عتقه، عتق الأب لاختياره السبب وهو موجب لها، أي موجب للسراية. اختيار السبب وهو لشراء الأب موجب لها أي موجب للسراية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والرواية شلون؟ الرواية مطلقة أنه يستسعى الرجل، قال إيه هي تحمل على فرض إعسار الولد. قال وحملت الرواية على إعساره جمعا بين الأدلة. لا صحيح ماذا؟ أن الرواية لما أن الإمام عليه السلام لما لم يستفصل في هذه الحالة، واليسار مو حالة نادرة، اليسار بالعامل مو حالة نادرة حتى تقول بأن هذه الرواية محمولة على الغالب، العامل الغالب أنه ماذا؟ أن العامل يكون معسران فيستسعى ماذا؟ يستسعى الأب المعتق، مو حالة نادرة. في هذه الحالة لما لم يستفصل الإمام عليه السلام يفهم منه أنه مطلقان يستسعى حتى لو كان الولد موسرا. وربما فرق بين ظهور الرب حالة الشراء وتجدده، فيسري في الأول دون الثاني ويمكن حمل الرواية عليه. هذا نحو آخر من الجمع بين الأدلة. هناك أدلة دلت وستأتي كما يقول، هناك أدلة دلت على أنه إذا انعتق بعض العابد في الشراء، مثلا في شراء الولد أو ما شاكل في شراء الولد أو ما شاكل، في هذه الحالة ينعتق الباقي على نفس الذي اشترى. وهنا الرواية دلت على أنه يستسعى، فكيف نجمع بين تلك الرواية وبين هذه الرواية؟ فقال يمكن أن نجمع هكذا، لأن هذه الرواية التي دلت على أنه يستسعى تتحدث عن عين، تتحدث عن حالة ما إذا اشترى وظهر الربح ماذا؟ وظهر الربح بعد الشراء، هي تحمل عليها الرواية. أما إذا لا اشترى والربح كان موجود آن الشراء، شراء رابح مثلا هذا العقد قيمته 1200 اشتري ب1000، يقول الواحد يقول ربحنا بمجرد الشراء، يقول ربحت فيه 200. في هذه الحالة هذا الذي ماذا يصير فيه سراية. أما إذا لا، الربح تجدد بعد ذلك بسبب أن هذا العبد الذي اشتري كان يسوى 1000 واشتراه بكم؟ ب1000، اشتراه ب1000. بعدين صارت شنو؟ هزة في السوق، ارتفعت أسعار العبيد، هذا ارتفعت قيمته، إذا تجدد الربح أو أنه كان الربح من حين الشراء؟ ما كان الربح من حين الشراء، في هذه يستسعى. فإذا المفصل بين ما دل على السراية فإنه ناظر إلى صورة ما إذا كان الربح على الشراء، وماذا وفرض الاستسعاء فإنه ناظر إلى صورة ما إذا تجدد الربح بعد الشراء. وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء وتجدده، فيسري في الأول اللي هو ظهور الربح حالة الشراء دون الثاني فإنه ماذا يستسعى ويمكن حمل الرواية عليه أيضا. وفي وجه ثالث بطلان البيع، أن البيع باطل. ليش؟ لأنه مناف لمقصود القراض، هو مقصود المضاربة. إذا الغرض من المضاربة هو السعي للتجارة، هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح. يعني شكل أشتري كتاب ورد أبيع الكتاب، وأشتري كتب ورد أبيع حول، هالشكل. وقلنا في النهاية ماذا نتج؟ ماذا نظم الربح؟ بينما هني شنو؟ بمجرد الشراء مع ظهور الربح يصير انعتاق، وهل في سراية أو ما في سراية، أو هل في سراية أو استسعاء، وين التقليب صار؟ ما في تقليب صار. إذا الغرض هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح، والحال أي واو حالية، والشراء المتعقب للربح ينافي هذا الغرض. أنت ماذا تقول؟ قال والوسط قوي، أي وسط اللي هو هذا؟ ربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء أو ماذا، أو تجدده بعد الشراء. يقول هذا قوي، هذا الجمع بين الربح. لولا معارضة إطلاق النص الصحيح، النص الصحيح شو يقول؟ إذا زاد درهم واحد بعد زاد عند الشراء، زاد بعد الشراء، ما فصل الإمام عليه السلام تجدد الربح، فإنه ماذا؟ يستسعى، ما فيها تفصيل أصلا. قال لولا معارضة إطلاق النص الصحيح. زين، هذا النص الصحيح ماذا يقول؟ هو يقول المضاربة باطلة، يقول المضاربة صحيحة، ما يقول المضاربة باطلة أبدا. واضح هذا؟ كتاب الوديعة، وهي أي الوديعة استنابة في الحفظ، أي استنابة فيه بالذات. يعني استنابة الوديعة استنابة في الحفظ، فليقول قال تعالى واجد فيها استنابة في الحفظ، الوكالة ما فيها استنابة في الحفظ، عطيتك كتاب لتبيعه ولا يجب أو لا يجب أن تحفظه، موجود استنابة للحفظ. زين، أعطتك الكتاب مو يجب أن تحفظه، إذا فيه استنابة للحفظ. قال فارق بين استنابة في الحفظ بالذات وبين استنابة في الحفظ بالتبع. في الوكالة موجود استنابة في الحفظ لكنها بالتبع، في العارية كذلك، حتى في الإجارة موجود استنابة في الحفظ، واضح هذا، لكن مو بالذات بالعرض، بينما في التبع يعني. بينما الاستنابة في الحفظ في الوديعة أصلا المقصود هو هذا، ما في مقصود ثاني، مو مثل ماذا؟ ما إذا دفعت إليك الكتاب لتبيعه، الغرض الأصلي شنو؟ التبيعه، الغرض بالتبع تحفظ حتى تبيعه، آجرتك الدار، الغرض الأصلي أن أستفي أن آخذ منفعة الدار، هناك غرض أيضا أن تحفظ الدار، لكن هذا الغرض ماذا؟ أنا أنيبك في أن ماذا؟ في أن تحفظ الدار. هذا كل الأغراض هذه أو الاستنابات ماذا؟ تابعة، استنابات بالدار، بخلاف الاستنابة في الحفظ في الوديعة فإنها استنابة بالذات. قال وهي استنابة في الحفظ، أي استنابة فيه بالذات، فلا يرد مثل الوكالة في بيع شيء أو شرائه مع إثبات اليد عليه، فتقول بأن هذا فيه استنابة في الحفظ، فإنها تستلزم الاستنابة فيه أي في الحفظ إلا أنها بالعراض. واضح؟ شنو المقصود الأصلي في الوكالة؟ والقصد بالذات الإذن فيما وكل فيه، لو بيع أو شراء، هذا ماذا؟ القصد الذاتي. ونفس الشيء روح إلى الإجارة، روح إلى ماذا؟ العارية. خب، ثم الاستنابة إنما تكون من المودع، هو الذي ينيب من الودعي، والوديعة لا تتم إلا بالمتعاقلين، فلا تكون الوديعة هي الاستنابة. بعبارة أخرى، أنت ما تقول بأن الوديعة هي استنابة في الحياة، كل هذه ما يطرب واحد، والحال أن الوديعة ماذا؟ عاف، يحتاج إلى اثنين، فلا يمكن أن تكون الوديعة التي هي عقد عبارة عن الاستنابة التي تتم بطرف واحد وهو ماذا طرف المودع. فإذا ماذا لا يصح تعريف الوديعة التي هي عقد بأنها استنابة؟ لأن الاستنابة ملاك قوامها ماذا؟ طرف واحد وهو المودع، والعقد قوامه ماذا؟ اثنان، المودع والودعي. قال فلا تكون الوديعة هي الاستنابة بل هي وقبولها، حتى لو اكتفينا بماذا؟ بالقبول الماذا زين. وكأن التعريف لما كان لعقدها، لعقد ماذا؟ لعقد الوديعة، كما علم من مذهب المصنف وكان المعتبر منه، يعني المعتبر من الماذا؟ من العاقل، الإيجاب. تسامح في إطلاقها عليه، في إطلاق الوديعة على الإيجاب خاصة. لم المعتبر منه، كان المعتبر منه أي من العاقل الإيجاب، تسامح في إطلاقها عليه، أو لأن الاستنابة تستلزم قبولها، فإنها لو تجردت عنه لم تؤثر هذه الاستنابة، فلذلك قل بأن الوديعة هي استنابة. ليه؟ لأنه بدون قبول ما كأنه أنا. فلنفترض أنه قال أودعتك هذا الماء وأنا ما قبلت، يقولون استنابني في الحياة؟ لا يقال استنابني في الحياة، واضح هذا الكلام. قال أو لأن الاستنابة تستلزم قبولها فإنها لو تجردت عن ماذا؟ عنه، أي عن القبول، لم تؤثر، لا تعود أصلا الاستنابة. زين، وتفتقر يعني الوديعة إلى إيجاب وقبول كغيرها من العقود. زين، ولا حصر في الألفاظ الدالة عليها، أي على الوديعة، كما هو شأن العقود الجائزة من الطرفين. قلنا العقود اللازمة ألفاظها أولا محددة محصورة، وأيضا ماذا؟ صريحة. لكن العقول الجائزة لا، أنت في سعة، أهم شيء أن تأتي بلفظ دال من دون حصر، كما هو شأن العقول الجائزة من الطرفين، فيكفي كل لفظ دل عليها، أي على ماذا؟ على ما نحن فيه مثلا على الوديعة، بل التلويح والإشارة المفهمة لمعناها يكفي، يعني هذا عطف على ماذا؟ عطف ببل على كل، يكفي كل لفظ دل عليها بل التلويح والإشارة المفهمة لمعناها اختيارا، واضح هذا الكلام؟ أيضا تكفي. بعد يكفي في القبول الفعل، هذا أيضا من ماذا؟ من لوازم العقود الجائزة، أنه يكفي في ماذا؟ في القبول الفعل، لأن الغرض من الرضا، يعني الغرض من القبول، الغرض من القبول الرضا بها، الرضا بماذا؟ بالوديعة. وربما كان الفعل وهو قبضها، قبض الوديعة، أقوى من القبول، أقوى من القول باعتبار دخولها في ضمانه، دخول ماذا؟ المودع، المال المودع في ضمانه بمجرد ماذا؟ بالقبض. نعم. قال والتزامه بحفظها بواسطة القبض، وإن لم يحصل الإيجاب فيه أولى. والتزامه التزام الطرف اللي هو الوديعة بحفظها بواسطة القابض، وإن لم يحصل الإيجاب، ما حصل إيجاب أصلا، يعني أنت تعرض أن تفترض وجود إيجاب وقبول، تعرض أن تفترض حصول إيجاب بدون قبول لفظي لكن موجود قابض، قلنا هذا أقوى. تارة تفترض شيء ثالث، أنه موجود ماذا؟ ما موجود إيجاب بس موجود ماذا؟ قابض، موجود التزام بالحفظ بعبارة أخرى. قال والتزامه بحفظها موجود بس فعل من طرف ماذا؟ من طرف الوديعة، ما في ماذا؟ من طرف المودع ما موجود شيء أصلا. قال والتزامه بحفظها، بحفظ الوديعة بواسطة القبض، وإن لم يحصل الإيجاب من اللي هو من المودع أو لا، إلا أن فيه خروجا عن ماذا؟ من باب العقود. يقول هذا يحصل به ماذا؟ يعني يكون وديعا ولكن ما تصير وديعا التي هي عقد، لا يكون، لأن الوديعة عقد والعقد قوامه طرفان، الموجب والقابل. فإذا ماذا؟ فإذا أبعدنا عنصر الإيجاب أو الموجب حينئذ ما عاد عقدا. واضح هذا الكلام. إلا أن فيه خروجا عن باب العقود التي لا تتم إلا بصيغة، بصيغة يعني أو إلا من طرفين، ولا بصيغة إلا بصيغة من الطرفين. ومن ثم قيل إنها إذن مجرد لا عقد. بعضهم الشكل إذن مجرد لا عقد، يعني أشبه بأي شيء، أشبه بالإيقاع. تعود الوديعة، وكيف قال؟ لا تجب مقارنة لا تجب مقارنة القبول للإيجاب قوليا كان أم فعليا، يعني حتى لو تأخر القبول عن الإيجاب، سيما بالفعل الفعلي عارف يتأخر. قال لي أودعتك المال الكتاب الذي في تلك الحجرة، فيروح يقبضه ما فيش زين. ولو طرحها عند الموجب، طرح الوديعة عندما عند الودع، ولم يحصل منه أي من الودع ما يدل على الرضا. الرضا بماذا؟ بالحفظ، بحفظها، لأنه قلنا بأن الوديعة استنا ما ظهر منه أو ما حصل منه ما يدل على الرضا في ماذا؟ في كونه نائبا عنه في الحفظ، ما ولا قبضها. أو أكرهه على قبضها، قبض ولكن بالإكراه قبض، هل تصير وديعة؟ لا في الفرض الأول ولا في الفرض الثاني لا تعود وديعة، وبالتالي ما تترتب عليه على ماذا؟ لا تترتب على هذه العين أحكام الوديعة. ولو طرحها عنده أو أكرهه على قبضها لم تصير وديعة. ليش؟ لانتفاء القبول الشرعي فيهما. أما في الأول فلأنه طرحها عنده واكتفى، وهذا ما حصل منه ما يدل على الرضا له قولا، ولا قبضها الذي هو ماذا؟ قبول فعلي. فكيف تصير وديعة والوديعة قوامها طرفا؟ هذا واحد، وهذا يصير فوين، مو لازم يطرحها متعمدا. هذا خليها عندك وديعة لهم طرف فاتا، لا وجع إلى البيت، نسي كتابه في البيت، هاي واجه تحصل تصير وديعة. لا ما تصير، ما تصير هذا حتى من طرف الأول ما أودع، حتى من طرف ماذا؟ طرف المالك ما صار ماذا؟ إيجاب. فإذا المسألة لأنه فرض الوديعة فرضها غير وديعة، يقول لأنه ما موجود قبول. إذا ما موجود، إذا الذي أخل به فقط القبول، فإذا لابد أن نفترض أن الطرح طرح من أجل ماذا؟ الاستنابة في الحفظ. وفي هذه الأمثلة الموجودة من أنه ينسى شيء في المنزل وما جاء كذلك، أصلا ما في استنابة في الحفظ. زين، قال وأما الإيجاب فقد يحصل بالطرح بأن يضم إليه قولا أو ما في حكمه يفيده. يفيد ماذا؟ يفيد الإيجاب، يطرح يقول هذا ويعطيه أي إشارة حتى لو إشارة، ولا يسوي له هالشكل صندوق، يعني إشارة للصندوق يعني احفظه. واضح هذا الكلام؟ أو مثلا حطه بعيونك يعني احفظه. واضح هذا الكلام؟ زين. أما الإيجاب فقد يحصل بالطرح، طرح يعني الوديعة عنده، بأن يضم إليه أي إلى الطرح قولا أو ما في حكم القول يفيده. يفيد ماذا؟ يفيد الإيجاب. وقد لا يحصل بأن يقتصر على مجرد الطرح، بس طرحها بالشكل ما يحصل الإيجاب. وفي الثاني، في الثاني لا تصير وديعة، وفقط اقتصر على طرح ماذا؟ الكتاب، مثل الذي نسي ماذا؟ كتابه في البيت، فاقتصر على الطرح. هذا مو طرح اختياري ناسي، افترض طرح اختياري، قال انا كلها بالباشر بيني، قال ابقى اي طرح اختياري. مع ذلك لو ضم اليه القبول ما يفيد، لان الايجاب ما موجود. فقال: وفي الثاني لا تصير وديعه وان قبل قولا او فعلا، لولا اي في الثاني. لكن في الثاني هذا الذي نسي عندي في البيت ماذا؟ كتابا او طرحه متعمد لانه سياتي اليه لاحقا، وما موجود اي مؤشر على انه اودعه عندي، ما قال اودعتك ولا اشار. لكن في الثاني يجب عليه الحفظ لليد، اي شيء اخر لا للوديعة، يجب الحفظ لليد مو للوديعة. ففي بيتي نسي سبحته، هذا ده شكل يصير ينسى قلمه، في هذه الحالة يبيع عليه فيجب أن أحفظه، بس ما يصير وديعة. فإذا كانت من أحكام للوديعة ما تجي عليه خاصة، ولكن هناك أحكام مشتركة بين الوديعة وبين اليد. نعم تأتي. وفي الأول، أي أول اللي هو طرح وضم إلى الطرح قولا يفيد الماذا؟ يفيد الإيجاب أو لا، ما في حكم القول في هذه الحالة. قال: وفي الأول تتم بالقبول بهما، تتم بالقبول بهما. قبلت أي شيء ومطرح وتلفظ، أو طرح وأشار، أنا أقبل بأي شيء بالإثنين، لأنه خب واحد بمجرد ما يكفي مو إيجاب. الإيجاب عبارة عن مجموع أمرين، الطرح زائد قول. خو لو القول الوحدة يكفي في الإيجاب زين، بس ما يكفي فرض. فهو طرح وقال قولا، أو طرح وأشار إشارة. أنا إذا قبلت بهما اللي هو بالماذا؟ بالطرح، بالمجموع اللي هو، لأن المجموع هو الإيجاب. واضح؟
القول أو الفعل؟
لا، هذا موجود هذا الفهم تحت، بس ما لي معنى.
أنا أطرح ولا أنا من أطرح المقابل؟
لا، شوف سيد شيخ، أنا ما هو، ما الذي تقبل؟ تقبل الإيجاب لو تقبل جزء الإيجاب؟ الإيجاب عبارة عن أمرين، أما تجعل الإيجاب عبارة عن الطرح زائد القول، أو الطرح زائد الإشارة، هذا مجموع يسمى منه إيجاب، فأقبل به. وإلا لو رحت إلى أنه يقبل ماذا؟ يقبل أحدهما، يعني القول والطرح منه. إذا قبلت القول، القول أصلا مو إيجاب. تقبل الإشارة، الإشارة أصلا مو إيجاب. فتقبل الطرح زائد الإشارة أو الطرح زائد القول، لأن هذا المجموع هو الإيجاب. شايفه بالحاشية بس مو إذن يقبل الإيجاب. الإيجاب عبارة عن ماذا؟ عن مجموع أمرين، الطرح الوحدة مو إيجاب، القول الوحدة مو إيجاب. فلو قبلت واحدا منهما ما قبلت، ما صار العقد أصلا. تقول أن تقبل القول أو الإشارة، خل القول أو الإشارة كل واحد منهما ليس إيجابا حتى أقبله. ما موجود أن يقبل بأحدهما من القول أو الإشارة. صحيح. عندكم حاشية السلطان؟ ممكن عادي وضوحها، نحتاج وضحها على العموم.
الطرح المجرد بدون أن الطرح المجرد وقبل بالقول
ما يفيد
كمان اليد،
لا هو طرح خو يدي عليه خوي. الآن لو كتاب في بيتي مو يدي عليه، ما في بيتي يعني، ومو لازم اليد ليه لو ما عنده ايه؟ لو خلي رجله عليه،
لو هني طرحه،
لا البيت طرحه عشان يصير يد، لازم يصير يد. يعني في ماذا؟ في في حوزتي على ما يعمل مثلا في البيت، ايه معقول هذا الكلام؟ على فراشي، نعم معقول هذا الكلام. هذه اليد، شنطه
هذه الكلمه الثانيه. بالفعل يجب عليه حفظ العين.
لا لا الثاني لأنه قد شوفوا فقد يحصل بالطرف أن يضم إليه قولا أو ما في حكمه يفيده لولا، وقد لا يحصل بأن يقتصر على مجرد الطرح. وفي الثاني لو اقتصر على لا تصير وديعة، أنت تقول الثاني راجع لما ما في حكمه.
لا هذه الثاني الأولى
إيه؟
اقتصار على مجرد الطرح.
لكن في وفي الثاني لا تصير وديعة وإن قبل قولا أو فعلا، لكن في نفس الثاني في الثاني لكن في الثاني يجب عليه الحفظ اليد من نفس الثاني يعني. مش مو ثاني غير الثاني الأول. لا لا لأنه ما في فرق بين القول والثاني.
ما الفعل يكتب اليد دون القول؟
لا مو ممكن شيء، ما في شيء.
فشي قد يصير ترحم
ما حد قال شوف زين أحد يقول الثاني غير الثاني أو الثاني هو الثاني.
ولو قبل الوضع فعلا ينصف ويصير الثاني ويضمن العموم على اليد
مثلا.
يقول أما لو قبل الوضع فعلا هو الصورة الثانية
بعض أكثر ست صور
فيضمن العموم اليد.
مهم عادة تكرار الخبر
بجانب ست صور
لا لا أول شوف. وفي الثاني يقول الأولى واضحة لكن في الثاني وش قاعد يصير الحين؟
الصورة الثانية
لا لا لكن في الثاني يجب عليه الحفظ.
هذا سواء صورة ثانية قال صورة ثانية كذا صورة ثانية.
وفي الثاني لا تصير وديعة وإن قبل قولا أو فعلا لكن في الثاني وفي الثاني يعني بس ما أقول هذا اللي بتكره شخصاً لأنه قد يقبل قولاً القول مو دائم الملازم للفعل يعني لليد. فهذا ما أقول يعني في الثاني من الثاني ما أقول هذا. شوفوا على العموم في بقى ما عندكم ما تغير
أول شيء يا أخي تركون جعل الثاني الفعل
هذا هذا اللي يقول شيخ حسين أقاي فخر معكم حاشيتين بس ما أقول عموما
الثاني والثاني يمكن تصير أوضح في نفس العبارة لأن قال لا تصير وديعة وتعريف الثاني قال لكن يجب عليه الحفظ لليد. لا تصير وديعة لكن يجب عليه الحفظ لليد.
بس لو يقصد الطارح ما رجع الكلام الثاني. لو يقصد الطارح الثاني لو يقصد الثاني الأول
ولا راعي كان الثاني إيه خو أيوة لأن الثاني الآن موجود الآن قرار على أنه لا راجع إلى الفعل لأنه يشوفه. افترضوا أنه طرح الكتاب طرح الكتاب قلنا إحنا مجرد الطرح شنو ما يكفي. لكن لو قبل فعلا يعني أخذ الكتاب قبول الفعل قبض الكتاب وبالتالي يلوه عليه. لكن ليه أحكام الوديعة لا؟ افترض قبيلة لفظا طرحه عنده فقال ماذا أعطى قولا بأنه سأحفظه زخه مو في يده. فإذا لازم نقدر فعل بعد فإذا القول أعم من ماذا من اليد أو لا عمل اليد فقد تجتمع مع اليد فلا تجتمع مع اليد بخلاف الفعل بينه ماذا عمل الودائع الملازم لليد. فهذا معقول جدا. فإذا في الثاني من الثاني مو في نفس الثاني. وفي الأول تتم بالقبول بهما هذا ذكرنا فيجب عليه الحفظ. وحيث لا يجب لا يجب الحرم لعدم القبول قد يجب لأمر آخر. حيث لا يجب الحفظ لعدم القبول بالتالي ما صار وديعة قد يجب لأمر آخر. فوق ذكرنا لأمر آخر ليدنا الآن بيذكر أمثاله لا وديعة ولا يد. ما هي؟ كما لو غاب المالك وتركها وخيف عليها الذهاب التلف يعني خيف على هذا المال التلف فيجب من باب المعاونة على البر كفاية أي حتى لما في يد من باب وجوب المعاونة على ماذا؟ على البر كفاية.
كيف التصور؟ شلون؟ سيدة جيعة اليد
لا مزلق احفظها لا بارة اليد مو عليها افترضوا سيارة تمشي وقع منها بعض الأغراض فلان فلان هي سيارة فلان فالآن قد أترك يتلى السيارة اللي بعدها أصول تخبط فأنا شنو يجب علي حفظ هذا المال حفظه أول شيء باطل
بعدين
لا قبل اليد يجب حفظه أو لا يجب حفظه يجب حفظه من أي باب مو من باب اليد من باب المعاونة على البر هي طبعا ما يقولون بالمتأخرون متأخرون يقولون لا يجب حفظ المال مال الآخر إلا بماذا بسبب وديعة واضح هذا الكلام وإلا لا يجب حفظ مال الآخر
ولا يستحب أبدا
أخي استحاب راجح شيح لي ما قلنا شغلة هل يجب أو لا يجب
حصل مكافأة
شنو مكافأة بدون مكافأة الأجر على الله على غير الله ما لنا شغلة هل يجب أو لا يجب يقولون لا يجب زين هذا اللي ذاكرنا أمر المعاونة على الماذا على البر يعني تعاونوا على البر يقولون تعاونوا على البر ماذا مفاعلة هي ما في مفاعلة لابد من ماذا يتشارك اثنان إني ما موجود هذا العنوان إني من طرف واحد طرف واحد لا يقال ماذا مفاعلة وتعاونوا التعاون تفاعل واضح هذا الكلام
دائما صيغة مفاعلة والتشارك
يعني الآن تعاونوا على البر والتقوى يعني من طرفين على الأقل
ما أعرف شيء يخالجهم الله
لا لا يخالعون الله يعني يخدعون يعني مو مفاعلة أصلا من الأساس من الكعبار مفاعلة بس تعاونوا يعني أعن
لا مو تعاونوا
الآن تواصي يعني شنو أوصيك أو توصيني
تمام
يا ماذا نوع من المفاعلة وتواصل بالحق وتواصل
بس ما أصل تقول يا صيغة المفاعلة مدارمة
أي خالد بعض صيغ المفاعلة لا لكن هنا هني تدل على الماذا على الماذا على الاشتراك أو لا تدل على الاشتراك مثل تقاتل اصطرع لا اصطرع لا عفوا فهذه تدل على شنو على اثنين موجود فيها إذا فرغنا من هذا في هذه الحالة تعالي للمورد تطبيق إني موجود مفاعلة مقاصة ما تدل على الاثنين من واحد بس هو مفاعل يعني صيغتها صيغة مفاعلة ولكن لا تدل على اثنين لكن أنت بعد أن تفرغ من أنها تدل على اثنين تعالي للتطبيق ما فيها ماذا ما فيها ما يدل على اثنين حق من طرف واحد فما هي زين فيجب من باب المعاونة على البر كفايتان لكن لا ضمان بتركه لو ترك لا يضمن وأوضح هذه المسألة زين وأما مع الإكراه نكمل هذه المسألة وأما مع الإكراه أكرهه على قبضها هذه المسألة التي سبقت فلا يجب حفظها ماذا مطلقا واضح هذا الكلام هي مطلقان قبض أو لم يقبض أكره على المال أكره على حفظها. وأما مع الإكراه فلا يجب حفظها مطلقا قبض أو لم يقبض بل يجوز يعني وإن قبض هذه مطلقة يعني وإن قبض بل يجوز تذكرها كل ذكر وإن قبضها به قبضها به يعني بالإكراه وإن قبضها بالإكراه بل يجوز تركها وإن قبضها بالإكراه يجوز تركها في حضور المالك وغيبته فهي في حضور مو قبضها في حضور وغيبته ظاهر الشهود إلا أن يكون المكره مضطرا إلى الإيذاء هذا مضطر إلى أن يودع ماله وإلا يتلف وهذا مؤمن مثلا واضح فيجب إعانته عليه كالسابق واضح هذا الكلام ويأتي الكلام الذي جاء هناك هل يجب الحفظ؟ لا يجب الحفظ واضح الآية الكريمة نقول ما أتد فقوله فلا يجب حفظها مطلق في الثاني من حيث الوجه من فقوله فلا يجب حفظها لشو نرجع إلى المثل قال ولو طرحها عنده أو أكرهه على قبضها لم تصر وديعة نعم فلا يجب حفظها الآن لو أكرهه على قبضها قال ما تصير وديعة فلا يجب حفظها لكن لو قبل يخرج أصلا عن الموضوع يصير إكراه على العموم نفترض أنه ما قبل بتصير وديعة ما بتصير وديعة وبالتالي هل يجب حفظها لا يجب حفظها وإن قبضها فضلا عما إذا لم يقبضها فلذا يقول فلا يجب حفظها مطلق في الثاني من حيث الوديعة مطلق في الثاني يعني قبض أو لم يقبض هذه من حيث الوديعة ومع عدم القبول أو القابض
مع عدم القبول أيضا مطلقا سواء كان بالفعل أو بالقبض
خلنا بعدين تفضل صلى الله
عليه وسلم على محمد وآل محمد وعلي